الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الذي يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويدعو إلى التوحيد لا بد أن يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يكفي مجرد الدعاء إلى لفظها دون فهم وتفهيم لمعناه، ولا يكفي الدعاء إلى التوحيد دون معرفة معناه ومعرفة ما يضاده من الشرك. فلا بد أن يعلم الذي يدعو إلى الله، لا بد أن يعرف ما هو التوحيد حتى يبينه لله، ويعرف ما هو الشرك حتى يحذر الناس منه. فلا يكفي أن يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله واحفظوا الله، اتركوا الشرك، ابتعدوا عن الشرك، ما يكفي هذا، بل لا بد أن يشرح لهم معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وأن يشرح لهم معنى الشرك ويبينه لهم. وهذا معنى البصيرة بقوله تعالى: أدعو إلى الله على بصير، ومعنى قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالفكرة والموعظة الحسنة. فلا يمكن أن يكون هناك فكرة وموعظة وجدال التي هي أحسن إلا إذا اتصف الداعية إلى الله بالعلم، فعرف الحق دعا إليه وعرف الباطل ونهى عنه. ولأن كثيرا من المشركين قديما وحديثا كثير منهم يفسرون الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط، أنه عبادة الأصنام فقط، وأما دعاء الأولياء والصالحين والملائكة والرسل فيقول هذا ليس من الشرك، هذا توسل إلى الله، وهذا وهذا طلب للشفاعة، فيفسرون الشرك بغير اسمه، يقولون الشرك هو عبادة الأصنام، وأما عبادة الملائكة والأولياء والصالحين فهذا ليس شركا وإنما هو تشفعا وتوسلا إلى الله، فيسمون الشرك بغير الشرك. والتوحيد يقولون هو توحيد الربوبية، يكفي أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن تعتقد أنه لا أحد يشارك الله في توحيد الربوبية، وهذا هو التوحيد عندهم. وأما الشرك في الألوهية والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله هذا لا يسمونه شركا ولا يضر عندهم بالتوحيد. التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط ولا يدخلون فيه توحيد الألوهية. وبنوا كتبهم على هذا. فأي كتاب تقرأه من كتب العقائد عندهم تجده يرتب على توحيد الربوبية ولا يأتي ذكر لتوحيد الألوهية أبدا. وهذا ليس هو التوحيد. لو كان هذا إلا التوحيد لو كان هذا هو التوحيد صار المشركون موحدين لأنهم يقرون به. وصار دعوة الرسول لهم إلى التوحيد وقتاله لهم غير محله لأنهم موحدون يثبتون توحيد الربوبية. ولأجل ثلاث هذه الأخطاء لا بد أن يعرف الإنسان ما هو التوحيد المطلوب وما هو الشرك المنهي عنه حتى يكون على بصيرة من أمره ولا يلبس عليه هؤلاء. وهذا لا يكون إلا بتدبر الكتاب والسنة. التوحيد يؤخذ من الكتاب والسنة. الشرك أيضا يفهم من الكتاب والسنة لا من اصطلاحات الناس واعتبارات الناس. يؤخذ التوحيد من الكتاب والسنة ويؤخذ الشرك ومعرفته من الكتاب والسنة. أما اصطلاحات الناس تسمياتهم فهذه لا قيمة لها إلا ما وضح الكتاب والسنة. ولذلك المصلي رحمه الله جاء بآيات أربع وجاء بحديث لأن المصدر في معرفة التوحيد ومعرفة الشرك هو الكتاب والسنة ليس من قول فلان أو علام أو اصطلاح الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية. لا ليس هذا هو المصدر الذي أمرنا باتباعه إنما المصدر كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم لا سيما الأصل وهو التوحيد وما يضاد وهو الشرك مصدر بذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى كتاب الله عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك. وكذلك إذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك بدون متعقدات وبدون تطويل وبدون صعوبة. هو يسر الحمد لله. الآية الأولى قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية بينت أن دعاء غير الله من الأولياء الصالحين والملائكة أنه شرك. وهؤلاء يقولون لا الشرك وعبادة الأصنام فقط فإن الملائكة والأنبياء الصالحون ليسوا أصنام. ومع هذا سمى الله من تقرب إليهم بشيء من العبادة سماه مشركا. وهذه الآية بعد قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهل الأصنام تتقرب إلى الله وتبتغي إليه الوسيلة؟ وهل هي تخاف تخاف عذاب الله وترجو رحمته يرجون رحمته ويخافون عليه؟ هل الأصنام تنام؟ جمدت الأصنام جمدت. لا يكون الخوف والرجاء إلا من العباد. فسمى دعاءهم وعبادتهم شركا. قال يدعون من دون الله ويدعو الذين زعمتم. الزعم هو الكذب، زعمتم انهم شركاء لله عز وجل، وهذا باطل، وزعم باطل لان الزعم هو الكذب. يمدوا نسال غير الله، والامر هنا قل ادعوا امر تعجيل وامر استنكار، مثل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا امر تهديد تعجيل واستنكار، وليس هو طلب، ولم يطلب منهم ان يدعوا غير الله، ولكنه من باب الاستنكار والتعجيل وبيان بطلان هذا العمل. فلا يملكون كشف الضر عنكم اذا نزل بكم مرض. هذه المعبودات مطلقه، سواء كانت من الاحجار او من الاشجار او من الملائكه او من النبيين او من الصالحين، كلها لا تملك كشف الضر. فان الذي يملك كشف الضر بعد نزوله هو الله سبحانه وتعالى. لا احد يرفع الضر عن الناس اذا نزل الا الله جل وعلا، لا يملكون كشف الضر عنه ولا تحويله، اي ولا نقل المرض وتحويله من مكان الى مكان. فلا احد يستطيع نقل المرض من عضو الى عضو، او من انسان الى انسان، او من بلد الى بلد، ما احد يستطيع هذا الا الله سبحانه وتعالى. فاذا كان كذلك فهي عاجزه، والعاجز لا يصلح للعباده. ثم قال جل وعلا اولئك الذين يدعون، اي يدعوهم المشركون، الذين يدعون المشركون، وفيه حج تقدير اولئك الذين يدعونهم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله. هؤلاء المدعوون هم عباد يتقربون إلى الله للعبادة، ويبتغون إلى ربهم الوسيلة وهي القرب منه سبحانه وتعالى. الوسيلة هي القرب، وهي الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا، هذه الوسيلة. ليست الوسيلة لا يكون عباد القبور أن يستجعل بينك وبين الله واسطة تتوسل به إلى الله، ليس هذا هو الوسيلة. الوسيلة التي أمر الله باتخاذها هي الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القرب منه سبحانه وتعالى، وذلك لعبادته. فلا يقرب إلى الله إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، هي الوسيلة المطلوبة. الأعمال الصالحة سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله، وليست الوسيلة لاتخاذ أشخاص بين العبد وبين الله جل وعلا، هذا فعل المشركين. يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ولهذا قال أيهم أقرب، هذا تشكيل الوسيلة، يعني يطلبون القرب إلى الله سبحانه وتعالى، الوسيلة هي القرب. أيهم أقرب ويرجون رحمته، صاروا مستنكرين، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، دل على أنهم عباد محتاجون إلى الله ولا يصلحون للعباد. وهذه الآية عند الجمهور نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح، يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا. الله أخبر أن الملائكة وأن المسيح عليه السلام وأن عزيرا كلهم عباد من عباد الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وما داموا كذلك فهم لا يصلحون للعباد. وقيل نزلت في أناس كانوا يعبدون نفرا من الجن، كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم عابدوهم أنهم أسلموا، فأخبر الله عنهم أنهم أصبحوا مسلمين وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فتبين بهذا أنها لا تصلح عبادتهم لأنهم هم أنفسهم عباد ومحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إبطال عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء والصالحين وأن الشرك ليس خاصا لعبادة الأصنام كما يقوله الجهال أو المعاندون، بل هو عام في كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو جن أو إنس أو ملائكة أو رسل أو أنبياء أو أولياء أو غير ذلك. كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو شرك وليس خاصا بعبادة الأصنام. فلا دلت الآية الكريمة على أن الخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة. الخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة. وفي هذا رد على الصوفية الذين لا يعتبرون الخوف والرجاء وإنما يقولون نحن نعبده بالمحبة فقط. أما الذي يعبده رجاء لجنة وخوفا للنار هذه عبادة التجار يتاجرون مع الله، ولكننا نعبده لأجل أننا مقيم لا طمعا في جنته ولا خوفا من نار كذا يقولون. وصاروا بهذا أفضل من هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الملائكة. الله أخبر أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. وفي هذا رد على الصوفية في هذه المقالة الشنيعة وهو إسقاط الخوف والرجاء من العبادة والاقتصار على المحبة فقط. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني. هذه فيها تفسير شهادة لا إله إلا الله. قال لأبيه، لجأ بأبيه أقرب الناس إليه تبرأ منه ومن عباده وهو أقرب الناس إليه، تبرأ من محبته وموالاته وهو أقرب الناس إليه. لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء يعني بريء ومتبري منكم ومن معبوداتكم. وأصل البراءة البعد عن الشيء والانقطاع عنه، فهذا فيه المقاطعة للمشركين والمقاطعة لمعبوداتهم الابتعاد عنهم. إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله سلام، لأن فيه نفي وفي إثبات. إنني براء هذا نفي مثل لا إله، إلا الذي فطرني هذا فيه الإثبات إلا الله. فهذه الكلمة تتضمن معنى الشهادة لا إله إلا الله، فهي تفسر لا إله إلا الله وأن معناها البراءة من الشرك وأهله وعبادة الله وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله. فإذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهي فسرت لا إله إلا الله كما يقول. واسترجل تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذه الآية فسرت لا إله إنني براء هذا فيه النبي، إلا الذي فطرني هذا فيه الإثبات. كان اشتملت على النفي والإثبات وإخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك. منين جبنا تفسير لا اله الا الله؟ جبناه من عندنا، جبناه من القران، لا دخل لاحد فيه، لا لفلان ولا لعلان، انني براء مما تشركون الا الذي فطرني. هذا هو تفسير شهاده لا اله الا الله. وليس معناها لا قادر على الاختراع ولا على الخلق والرزق الا الله كما يقوله علماء الكلام، فإن هذا لا يزيد على توحيد الربوبية وليس هو المطلوب. وفي الآية البراءة من الشرك وأهله، وأنه من معنى لا إله إلا الله، فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يتبرأ من الشرك وأهله فإنه لم يقلها حقيقة وإن تلفظ بها، لم يقلها حقيقة وإن تلفظ بها، ما دام لا يتبرع من الشرك واهله فانه لم يقل لا اله الا الله حقيقه وان قالها لفظا. قال وجعلها كلمه، وجعلها كلمه اي هذه الكلمه، انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. جعل هذه الكلمة باقية في عقله في ذرية إبراهيم، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يقول هذه الكلمة ويدعو إليها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فأحيا ملة إبراهيم ودعا إلى هذه الكلمة وجاهد عليها. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحنيفية السلفة وقال في الآية الثالثة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية في الرد على اليهود والنصارى أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمعوا حبر وهو العالم من علماء اليهود، أو حبر يجوز الكسر ويجوز الفتح، حبر أو حبر. والرهبان هم العباد جمعوا راهب وهو العابد، وهذا عند النصارى، الرهبان عند النصارى والأحبار عند اليهود. هاتان الطائفتان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث صاروا يطيعونهم في معصية الله، فيحللون لهم الحرام فيستحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. اتخذوهم أربابا من دون الله في التحليل والتحريم، وهذا من التحليل والتحريم ومن معنى لا إله إلا الله، حق لله جل وعلا، لا يجب لأحد أن يحلل أو يحرم إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حلل أو حرم من عند نفسه فقد جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. ومن أطاعه في ذلك، من أطاعه في ذلك وهو يعلم أنه يحلل ويحرم من عند نفسه، فقد اتخذه ربا وشريكا لله سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وحتى الرسل المسيح ابن مريم رسول من عند الله، فالرسل لا يحللون ويحرمون من عند انفسهم وانما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، يبلغون عن الله ولا يخترعون شيئا من عند انفسهم، فكيف بغيرهم؟ ولهذا قال وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. هذا فيه تحريم طاعه العباد، تحريم طاعه العلماء والعباد في معصيه الله سبحانه وتعالى، وان من اطاعهم في معصيه الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله. هل يفكر الشافعي أيضا هذه الآية تفسر التوحيد، وهي أن الطاعة المطلقة التحليل والتحريم لله جل وعلا، فما أحله الله هو الحلال وليس من حق أحد أن يحرمه، وما أحله الله وما حرمه الله فهو الحرام وليس من حق أحد أن يحرمه أبدا، لا الرسل ولا الأحبار ولا الرهبان ولا غيره، هذا حق لله جل وعلا. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله وتفسيره الذي لا إشكال فيه عن تفسير هذه الآية طاعة العلماء والعباد، العلماء يعني الأحبار والعباد يعني الرهبان في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا تفسير الآية. فطاعتهم في معصية الله يخالف التوحيد ويخالف لا إله إلا الله، لأن من معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله أن لا يحلل ويحرم إلا الله سبحانه وتعالى. وأما رسله فإنهم مبلغون عن الله عز وجل. فالذي يصل إلى الناس التحليل والتحريم ويطيعهم في ذلك من غير معرفة الدليل والمستند من كتاب الله وسنة رسوله فحذرهم أربابا لهم. ولهذا يروى أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا من بلاد الطيب، أبوه حاتم الطائي الجواد المشهور، وكان أبوه على النصرانية وكذلك حاتم على النصرانية. ثم أسلم عدي رضي الله عنه، أسلم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، فلما سمع هذه الآية وهي تتحدث عن اليهود والنصارى اتخذوا أخبار الله وما لهم من دون الله أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم، يعني فهم أن العبادة هي الركوع والسجود لهم، فبين له صلى الله عليه وسلم ان العباده ليست قاصره على الركوع والسجود والذبح لهم والنذر لهم، ليست قاصره على ذلك، بل تشمل طاعتهم في معصيه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ قال قلت بلى، قال لتلك عبادتك، فتلك عبادته، ولو لم تركع لهم وتسجد لهم وتذبح لهم وتنذر لهم. فطاعة المخلوقين في معصية الخالق وفي التحليل والتحريم من غير دليل هو عبادة لهم، لكن إن كان هذا الذي تبعهم متعمدا وعالما فعلهم هذا فهو مشرك للشرك الأكبر مخرج من الملة، وإن كان غير عالم بذلك هذا هو الشرك الأكبر، يكون معذورا لأنه جاهل من جهاد الأمر، ولكن يجب عليه أن يتعلم ولا يبقى على جهله. والآية الرابعة وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد هم الشركاء، يتخذون من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء وشبها لله، المثل والشبيه والنظير، اتخذوهم اندادا في اي شيء، في الركوع والسجود والذبح والنذر، لا في المحبه، يحبونهم كما يحبون الله عز وجل، هذا هو الشرك في المحبه، والمحبه هي اعظم انواع العباده، فمن احب احدا مثل محبه الله وخضع له وذل له كما يخضع لله ويذل لله هذا هو الشرك الاكبر. فليس الشرك قاصرا على الذبح والنذر، بل واعظم ذلك المحبه، الذين يحبون الاصنام ويحبون عباده القبور ويحبون عباده الاولياء والصالحين، هؤلاء احبوا مع الله واشركوا بالله في نوع من اعظم انواع العباده وهي المحبه، يحبونهم كحب الله. فدل على ان حتى على أن التوحيد شامل لجميع أنواع العبادات، وأن الشرك ليس قاصرا على عبادة الأصنام، وإنما هو شامل لكل من جعل له شركة مع الله جل وعلا في أي نوع من أنواع العبادة، سواء كان حجرا أو شجرا أو صنما أو وثنا أو جنا أو إنسا أو ملائكة أو أنبياء أو رسل أو أولياء أو صالحين أو رجال. العبادة حق لله جل وعلا، فمن أشرك فيها أحدا مع الله كائنا من كان فهذا هو الشرك. هذا تفسير التوحيد، تفسير الشرك يؤخذ من هذه الآية. ثم عقد يعرف رحمه الله في الحديث الصحيح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في الصحيح عن صحيح مسلم عن طالب بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله حسابه على الله. تعلق تحريم الدم والمال بشيئين، بشيئين: الأول النطق لا إله إلا الله، الشيء الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلا يكفي النطق لا إله إلا الله من غير كفر بما يعبد من دون الله. فمن اعتقد أنه لا إله إلا الله في قلبه ولكن لم ينطق بلسانه هذا ليس بمسلم، وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق. فلابد من النطق والتصريح لأن يقول لا إله إلا الله. ولا يكفي هذا، بل لا بد أن يخبر بما يعبد من دون الله. فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله من الأولياء والصالحين والقبور والأشجار والأحجار هذا ليس من أهل التوحيد وليس بموحد، بل هو مشرك وإن كان يقول لا إله إلا الله لأنه ناقض قوله بفعله. ولهذا قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يكفي الإيمان بالله دون الكفر بالطاغوت. يعني يقول أنا ما علم من الناس، أنا لا أعبد إلا الله وأنا أخلص أنواع العبادة لله، ولكن هؤلاء الذين يدعون القبور والأضرحة ما علي منهم ولا أحكم عليهم بالكفر ولا بالشرك، ما علي منهم ولا هذا ما يصلح، يواليهم ويحبهم ولا يتبرأ منهم، فهذا ليس بموافق لأنه لم يتبرأ من الشرك ولم يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فلم يجعل النطق بها سابيا ولم يجعل الكفر بما يعبد من دون الله كافيا في القلب دون النطق، بل لا بد من الامرين: النطق باللسان والعمل بمعنى لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعتقد بطلانه وتبرأ من اهله. هذا هو التوحيد، هذا هو تفسير التوحيد، قول لا إله إلا الله مع الكفر بما يعبد من دون الله. فلا إله إلا الله كما سبق لكم لا تنفع إلا بسبعة شروط: أولها أن يكون عارفا بمعناه، الثاني أن يكون عاملا بمقتضاه، هذا أهم شروط لا إله إلا الله، معرفة معناها والعمل بمقتضاه، وإلا مجرد كلام ترديد للا إله إلا الله وهو لم يترك عبادة غير الله أو تركها ولم يتبرأ من الشرك وأهله فهذا لا يعتبر من أهل التوحيد ولا تنفعه لا إله إلا الله. فهذا بيان عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان عظيم وقيد تقييد لهذه الكلمة، الماضي المقصود مجرد النطق بها، بل لابد من العمل بمدلوله، وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فالذي يدعو الناس إلى لا إله إلا الله يجب أن يبين لهم هذا، أن يبين لهم معناها وأن يبين لهم مقتضاها ويبين لهم شروط حقية الشروط. ما تكفي المجملات وإذا كل على ما هو عليه، نطلب منكم قول لا إله إلا الله، ما في هذا، قولوا لا إله إلا الله وهم يعبدون الله. اليهود يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون عزيرا، والنصارى يقولونها وهم يعبدون المسيح ابن مريم، ولم يقولوا مؤمنون بقول لا إله إلا الله فقط، عباد القبور كلهم يقولون لا إله إلا الله، ولهم أوراد صباحية ومسائية يقولون لا إله إلا الله بالمئات والآلاف صباحا ومساء، لكن مع هذا يعبدون القبور ويذبحون لها وينذرون لها، فهم لم يتركوا عبادة غير الله عز وجل. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا، هو مجرد له فقط. قال رحمه الله: وشرط هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أبواب الكتاب الباقية كلها من هذا النوع في بيان التوحيد والنهي عن الشرك. جبت الحلقة والخير، التبرك بالأشجار والأحجار، الطيرة إلى غير ذلك، السحر، الكهانة، كل الأبواب العاشية كلها من تفسر التوحيد وتفسر لا إله إلا الله، فهي امتداد لهذا الباب، امتداد لهذا الباب. كل كتاب التوحيد يدور على هذا المعنى، على بيان التوحيد وبيان الشرك حتى يكتمل لله. فهذا الكتاب من أعظم الكتب نفعا، لأنه بين التوحيد وبين الشرك، لا من قوله أو من قول فلان أو علان، وإنما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله: وشهادة أن لا إله إلا الله، من عقد الدال على المدلول، الدال الذي هو لا إله إلا الله على المدلول أو التوحيد، من أجل البيان، عقد من أجل البيان، وأيضا ليبين أنه لا فرق بين التوحيد وبين لا إله إلا الله، لا فرق بينهما. نعم،
لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. قوله:
من أهل الجهل والإلحاد، لأن بعض الأنفاق من أهل الجهاد والإلحاد، هذا خطأ مقبل، من أهل الجهل ما هو الجهاد. نعم.
قوله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعون أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين.
أولئك الذين
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك،
يدعوهم أهل الشرك، نعم،
ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزيز، فهؤلاء دينهم التوحيد، وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
أي المسيح وعزيز وأمه وعزيز والملائكة كلهم هذا وصف، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهم عباد فقراء إلى الله يتوكلون عليه بالطاعة، فلا يصلحون للعبادة.
فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه. ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره. وذلك هو توحيده
الذي يرجو غير الله ويخاف من غير الله هذا ليس من أهل التوحيد لأنه أشرك في عبادة الرجاء وعبادة الخوف.
وذلك هو توحيده لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله
الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين كلهم ينكرون الشرك بالله عز وجل ويدعون الناس إلى التوحيد. فلما ماتوا الأنبياء والرسل عبدوهم من دون الله وهم لم يرغوا بذلك في حياتهم.
ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم
ويوم القيامة يجحد هذه المعبودات عبادة من عبدها يكفرون يعني يجحدون وينفون ذلك. الملائكة يقولون لم تعبدونا ولم نأمركم بذلك إنما الذي أمركم بذلك الشيطان. أما الملائكة عليهم السلام فهم لا يأمرون إلا بعبادة الله. كذلك الأنبياء والمرسلون يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم ويقولون نحن ما دعونا الناس إلا إلى توحيد الله ونهينا عن الشرك.
وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام.
وهنا جدا لأن فيه من يفسر الشرك لأنه عبادة الأصنام ويدعو أن المشركين مقتصرون على عبادة الأصنام. هذا هو الصحيح. يكون منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشياطين ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. ولهذا يقول الشيخ في القواعد الأربع يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلى أناس متفرقين في عباداته منهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين ليس مقتصرين على عبادة الأصنام.
وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر
الذي دعاء الغائبين ولو كانوا أحياء مثل الملائكة مثل المسيح عليه السلام ولو كانوا أحياء ومثل الجن ولو كانوا أحياء ما داموا غائبين فلا يدعون الغائب لا يدعى إنما يطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه من نفع أو إعانة. الحي الحاضر يطلب منه ما يقدر عليه من إعانة على حاجة أو نفع أو قرض أو غير ذلك. أما الذي فلا يطلب منه شيء والغائب لا يطلب منه شيء أبدا.
فأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة فتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنجيد. فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزيز فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
فالمشركون الذين دعوا عيسى وعزيرا والملائكة خالفوا من يدعونه لأن من يدعونهم هم من أهل التوحيد ومن أهل العبادة وهؤلاء الأتباع من أهل الشرك فلا علاقة لهم بعيسى ولا علاقة لهم بالملائكة ولا علاقة لهم بالأولياء والصالحين.
وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله.
الوسيلة هي الأعمال الصالحة، هذه هي الوسيلة، لا كما يقوله الجهال لأن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله في قضاء حوائجك كما يقولون. هذا لم يشرعه الله، الله ما أمرنا باتخاذ الوسائل، بل أمرنا بدعاء مباشر، ادعو الله مخلصين له الدين، أمرنا بدعائه مباشر، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولم يقل ادعوني بواسطة فلان أو توكلوا إلي بفلان، هذا من القول على الله بلا علم.
وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله.
ولهذا لما دعا جنون عليه السلام وهو في الغم والحرب رسل إلى الله بالتوحيد، قال نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بالتوحيد. نعم.
ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته،
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها، فتقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي، إلى آخره، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان تبيع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
توسل إلى الله بأسمائه وصفاته وتوصيفه، هذا هو التوسل المشروع. نعم.
وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك، فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه.
وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة، يتوسل إلى الله بطاعته وعبادته، كما توسل أصحاب الغار، توسل أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة، توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، هذا توسل بجده لوالديه، وهذا توسل بأداء الأمانة، وهذا توسل إلى الله بالعفة وإحسان فرجه، ففرج الله له، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، هذا من الوسيلة النافعة.
فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، لا بما يكرهه ويأذاه من الشرك،
لا بأن تتخذ بينك وبين الله واسطة من المخلوقات، يتوسط بينك وبينه، هذا تنقص لله عز وجل وتشبيه له بملوك الدنيا الذي لا يستجيبون الا بواسطه الشفعاء عندهم والمزرع عندهم. اما الله جل وعلا فانه لا يتوسط عنده باحد، وانما يدعى مباشره ويطلب منه مباشره سبحانه وتعالى. والرسول حينما يدفع لا يدفع مباشره، وانما يدعو الله اولا ان يعلم له، يدعو الله أن يأذن له ويسجد بين يدي ربه ويدعوه حتى يؤذن له بالشفاعة.
لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون، وقوله سبحان الله وما أنا من المشركين.
سبحان التسبيح هو التنزيه، نزه نفسه عن الشرك.
وقوله مثل الإنسان على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
والله جل وعلا لم يشرع لنا اتخاذ الوسائل من المخلوقات بيننا وبينهم. لا تنبئون الله بما لا يعلم، كل ما لا يعلمه الله فهو مخال، والله لا يعلم أنه أن بينه وبين خلقه وسائل في قضاء حوائجه. نعم.
وأمثال هذه الآيات في القرآن الكثير، يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظم عقوبته، كما قد جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فلم يقبلوا، فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك، وقالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وقالوا لهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين الآيات، وقالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وقالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا،
فكذب لم يقبلوا دعوة الرسل وأرادوا البقاء على ما وجب عليه آباؤهم، اعتاروا عن اتباع الرسل باتباع آبائهم وبيانهم، فاعتاروا عن التوحيد بالشرك. نعم.
فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما بعث إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قلت وهذا لا يخالف ما تقدم.
هل من معنى الآية؟ الآية تفكر بعدة معنى، تفكر بالتفسيرين أنها نزلت في من يعبد الملائكة وعيسى وعزيرا، وتفكر بأن هذه القوم يعبدون ناسا من الجن فأسلموا. الآية تشمل.
نعم. قلت وهذا لا يخالف ما تقدم لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من الأولين والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذه الآية، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر.
والمفسرون اختلفوا في تفسير الآية، فليس هذا اختلاف تمام، فإنما هو اختلاف تنوع، تكون الآية تدل على عدة معاني وكل واحد يأخذ بمعنى من معانيها. نعم.
وقوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديه. الآية الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم،
وجعلها كلمة يعني لا إله إلا الله.
وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد بها فوضعت له، فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني، فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. قال العماد بن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله.
جعلها كلمة، جعلها الله جل وعلا كلمة باقية في ذرية إبراهيم، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يخلص العبادة لله عز وجل. نعم.
جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسجي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق.
فدل على أن الشرك ليس مقطوعا على عبادة الأصنام.
لا. قال السدي: استوقح الرجال فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال
الرجال أن يأخذوا بأقوال الرجال ولم يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم. وهذا لا يجوز، لأن التوحيد والشرك والعبادات والحلال والحرام يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله، ولا تؤخذ من العوام وما عليه الآباء والأجداد وما عليه الأقدمون. هذا فيه المشركين الذين يعارضون الرسل بما عليه آباءهم وأجداد، رسول من عند الله وجاء بشرع الله تعارضونه بما عليه الكفرة والمشركون والآباء والأجداد. هذا معناه تمرد على عبادة الله سبحانه وتعالى.
قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فلهذا قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا.
هذا يشمل كل من اخذ باجتهاد مجتهد من الفقهاء بدون معرفه الجميع، لابد انه يعرف المستمع او اشد من هذا اذا عرف ان قول هذا الفقيه مخالف لكتاب الله ولسنه الرسول، ولكنه اخذ به لانه يوافق هواه أو يأخذ رغبة الناس والعياذ بالله، كما يفعل بعض المغرورين في تلمسون من الكتب أقوال الرخص وأقوال الفقهاء ولو خالفت نصوص الكتاب والسنة. هذا أمر يدخل في طاعة الأحجار والرغبات.
ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فصار ذلك عبادتهم وصاروا به لهم أربابا من دون الله. وقد قال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقوله: والمسيح ابن مريم. وقوله: والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله. وقد قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه يجب على كل مسلم أن يأخذ دينه من الكتاب والسنة مباشرة حتى في مسائل العقيدة، لأنه حصل خلاف بين الناس في فهم الكتاب والسنة، وكل شخص منا مطالب بما في الكتاب والسنة فقط. أرجو توضيح هذا الأمر حفظكم الله.
على طيب عنده أهلية نجم مجلس الإمام أحمد أو مالك أو أبي حنيفة أو الأئمة المجتهدين، الله يطول ياخذ من الكتاب والسنة. أما اللي ما عنده أهلية فهذا ما ياخذ مباشرة، لأن ما عنده أهلية كيف ياخذ من الكتاب والسنة وما عنده أهلية للاستنباط ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل والعام والخاص؟ هذا ما يجوز ان ياخذ كتاب السنه مباشره، بل عليه ان ياخذ من اقوال السلف واقوال العلماء الموثوقين الذي يظهر عليها الدليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحه حديث عدي بن حاتم وهل طاعه اي مخلوق في الارض في معصيه الله هي عباده له؟
نعم، نوع من العبادة، طاعته في معصية الله نوع من عبادته، لكن إذا كنت تعرف أنه مخالف لكلام الله وكلام الرسول وأطعته وأن تعرف أنه يحلل ما حرم الله يحل ويحرم ما أحل الله هذا شيء كلام، هل فهو ربا؟ أما إذا كنت لا تعرف فهذا شيء أفضل، لأنك تختص الواجب اللي تشوف مستنده وتسأل عن قوله هل هو صحيح أو هو صحيح، أفضل على طول من باب الثقة المطلق. لا
وغيرة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول لأن الدين
لا حديث علي بن حاتم قالوا فيه مقال في سنده لكن معناه صحيح، معناه صحيح يوافق الآية التي اتخذوا أحبارهم وأربابا أربابا من ذلك اتخذوهم في أي شيء أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وقال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فجعل من صفاتهم التي أوجبت كفرهم وقتالهم أنهم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم، أنهم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. نعم فضل لا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل يحرمون ما حرموه هم أو حرمه لهم أشياءهم ومسموعوه.
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول بأن الدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل من نوح وحتى محمد هو الإسلام، وأنه لا ينبغي القول قبل الإسلام لأن الإسلام لم يكن قبله دين؟
الإسلام العام ما عليه جميع الرسل، الإسلام العام هو عبادة الله بما شرع في كل وقت بحسب، جميع شرائع الأنبياء كلها إسلام، لكن بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخت الشرائع الثالثة صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وصار ما نسخ ليس إسلاما، من تمسك به فليس هو على الإسلام. الإسلام هو طاعة الله في كل وقت بما شرع، والذي شرعه الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دعاء الإنسان للغائب الحي مثل قول المرأة تريد تخويف أبنائها يا فلان فتقصد الأب لتخويف أبنائها وهو غائب حتى يهدأ الأبناء، هل هذا يعد من الشرك؟
هو طيب، أقول هذا ما هو طيب، إذا كان غائبين ما هو طيب، فلا تنعسوا هذه الغائبين، لأن هذا يجر إلى الشرك في المستقبل، أو يربي الأولاد على دعاء الغائبين، يربيهم يخوفهم ويبعث في قلوبهم الخوف وينشأون على هذا الخوف لغير الله.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في لفظ الدعاء الذي ذكر في الكتاب التوسل بالتوحيد والأسماء والصفات، هل يصح لفظ الفرج ولفظ الحنان؟
الحنان ما جاء في الحديث الذي ذكر الكتاب، إنما جاء أنت المنان، هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحنان فإنما في الحديث.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يكفر المشركين أو توقف في الحكم عليهم هل يكفر حتى لو كان متأولا، وما الدليل على ذلك حفظكم الله؟
هذا ما فيه تأويل ولا يصلح للتأويل، المشركون يجب أن يكفر، الكفار يجب أن يكفر، ولا فيه تأويل، فالذي يتوقف في تكفيرهم هذا كافر مثله، لأنه لم يعتبر الكفر كفرا، ومن لم يعتبر الكفر كفرا صار كافرا. نعم.
وضيئة الشيخ وفقكم الله، هل الرد على أهل البدع الموجودين في عصرنا الحاضر والذين يفسرون لا إله إلا الله بغير المعنى الصحيح مثل التبليغ وغيرهم، هل يعتبر هذا من تفرقة الكلمة؟ هل الرد على أهل البدع الموجودين في عصرنا الحاضر الذين يفسرون لا إله إلا الله بغير المعنى الصحيح مثل التبليغ وغيرهم، هل يعتبر هذا من تفرقة الكلمة؟
هذا واجبه من جمع الكلمة وليس من تغيير الكلمة، خلف هذه الأمور تفريق للكلمة، أما النهي عنها والدعوة إلى التوحيد هذا دعوة إلى جمع الكلمة، لأن الكلمة لا تجتمع إلا على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. أما ترك هذه المبادئ القبيحة وهذه المبادئ الباطلة فتنتشر بين الناس على من تفريط الكلمة. الناس ما تبرزوا إلا بسبب اتباع أهوائهم وإعراضهم عن كتاب الله عز وجل، هذا هو الذي سبب الفرقة. أما لو اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا التبرز. نعم. وتفكير لا إله إلا الله بغير معناه الصحيح هذا يصل إلى حد الكفر إذا فكرت، لأن معناها عبادة، لأن معناها توحيد الربوبية فقط، هذا يصل إلى الكفر لأنه جحود لتوحيد الألوهية وجحود لرسالات الرسل، لأن الرسل جاءوا بتوحيد الألوهية. الذي يجحد توحيد الألوهية أو يكتفي بتوحيد الربوبية هذا ليس على دين الرسل والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف كانت لا إله إلا الله محمد رسول الله كفيلة بعصمة دم صاحب أسامة أو خالد بن الوليد في الحديث المشهور؟
نعم، من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يرى عمله، فإن ظهر منه ما يخالف لا إله إلا الله حكم بردته، وإن لم يظهر منه ما يخالف لا إله إلا الله فهو مسلم. الذي يقول لا إله إلا الله يقبل منه ويمسك عنه، فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، وإن لم يظهر منه ما يخالفها فهو مسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا رجع أن خطبة الجمعة من أهم وسائل الدعوة، وعندما نقوم بمناصحة بعض الخطباء ليقوموا بالإكثار من الدعوة إلى التوحيد أو التحذير من الشرك أو الدعوة إلى الصلاة والأمر بالمحافظة عليها لكثرة المتخلفين عنها، تجد هذا الخطيب لا يرضى بذلك ويقول هي أشياء معلومة وراسخة في الذهن، والدعوة إليها قد يكون فيها إمدادا للناس، قد يكون فيها إمدادا للناس، قد يكون فيها إملالا للناس لأنها معلومة عندهم، فأرجو توجيه فضيلتكم.
هذا خطأ، مو كل الناس معلومة عندهم، كثير من الناس يجهل هذه الأمور، وأيضا الذي يعلمها قد ينسى وقد يغفل عنها فيذكر بها، فيدعو إلى التوحيد في الخطبة، يدعو أيضا إلى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجيب في الخطبة موضوعات متعددة أكثر على موضوع واحد لا يحتاجه الناس في عبادتهم في عقيدتهم في معاملاتهم، ما يقتصر على مثلا موضوع واحد يرده في كل جمعة في كل خطبة، بل ينوع حسب حاجة الناس، ولكن يركز على التوحيد دائما أول الخطبة ومدخلها في التوحيد. ثم يتطرق بعد ذلك إلى ما يحتاجه الناس في معاملاتهم في عباداتهم في أمور يقعون فيها ومخالفات تطلب منهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التوسل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
توسل بالجاه بدعة، لا يجوز التوسل بالجاه النبي ولا بغيره، وهو بدعة ووسيلة إلى الشرك، ما في دليل على التوسل بجاه الرسول ولا بجاه غيره، ما في أي دليل، والعبادات توقيفية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشرك الأصغر ينافي أصل التوحيد أم ينافي كماله؟ وهل الشرك الأكبر هو الذي ينافي أصل التوحيد فقط دون غيره؟
الشرك الأكبر ينافي التوحيد والشرك الأصغر ينافي كماله، وقد يتطور الشرك الأصغر ويصير شرك أكبر فينافي التوحيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القول بالحوار بين الأديان إذا كان في ذلك إظهار للحق على الباطل؟
يكفينا أن نقرأ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفيه الرد على أهل الباطل، ولا نجلس وإياهم نتحاور وإياهم ونقيم ندوات أمام العالم وأمام الناس، هذا في خلط بين الحق والباطل، وهذا يعطي أن هناك شك في صلاحية الإسلام وبطلان ما عداه، هذا الأمر لا يجوز التهاون به. والذين دعوا إليه من اليهود والنصارى يريدون يريدون أن يبطئوا نور الله وأن يقولوا إن الإسلام إما باطل وإما أنه مساوي لغيره من الأديان، مساوي للكفر والشرك في عبادة المسيح وعزير. تعالى الله عن ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى بدأ شرك القبوريين أو بمعنى آخر من الذي أنشأه ودعا إليه حفظكم الله؟
شرك بعبادة القبور بدأ بعد القرون المفضلة، بعد القرون الثلاثة المفضلة، حينما جاءت الفرق من الباطنية والشيعة والباطنيين والقرابطة فبنوا على القبور، فحدث عند ذلك الشرك بالقبور على أيدي الشيعة الفاطميين وغيرهم، والصوفية أيضا الذين يغلون في الأولياء، يغلون في سادتهم، يعتقدون فيهم النفع والضر، يدعون على قبورهم. فالشرك في هذه الأمة حدث بسبب فئتين، فئة الأولى الشيعة الذين يعظمون أهل البيت ويدعون على قبورهم، والفئة الثانية الصوفية الذين يعظمون مشايخ الطرق، يعظمون مشايخ الطرق، وإذا ماتوا بنوا على قبورهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن من ترك واجبا عليه خوفا من الناس فإن هذا من الشرك، أرجو أن توضحوا لنا هذا مع التمثيل حفظكم الله.
اي نعم، من ترك واجبا، من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او من الاحد، هذا الشرك الاصغر، يعتبر من الشرك الاصغر، هم من الشرك الاكبر، من الشرك الاصغر، لانه خاف المخلوق ولم يخف من الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ساعد في بناء كنيسه في بلد المسلمين سواء كانت هذه المساعده في التبرع بأرض للكنيسة أو بماله، هل يعد هذا كفرا وما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز في إجماع المسلمين، لا يجوز أن يمثل اليهود والنصارى وغيرهم من الملل الكافرة من بناء معابدهم في بلاد المسلمين، لا يمثلون من هذا، خصوصا في جزيرة العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فلا يجوز هذا العمل، فلا تجوز المشاركة فيه ولا الإذن به، ويجب مناصحة من جهل هذا الأمر وأذن لهم عن جهل، يجب مناصحته والتفات إليه أو الاتصال به، لأن الله أن يهدي، لأنه ربما يجهل هذا الأمر فيبين له ويوضح له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس وخصوصا الشباب يتبرك بزميله على وجه المزاح، يعني يمسح جسم زميله بيديه ثم يمسح نفسه وهو لا يعتقد اي شيء في ذلك، ما حكم هذا العمل؟
هذا لا يجوز، يعتقد ترى مشركا، وان لم يعتقد هذا تشبه لاهل الشرك، وربما يصير اللبس يصير جبس فيما بعد او يقتدي به غيره. على كل حال مسألة الكفر والشرك لا يجوز فعلها لا جادا ولا مالكا ولا هازلا، أنت ساعد بشأنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال قائل إن عبارة عليه الصلاة والسلام لا تقال إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأنبياء فيقال عليه السلام فقط، فهل هذا صحيح؟
من قال هذا؟ فقاله أحد فيما عنه، يقال عليه الصلاة والسلام لأي نبي، ولا يخط نبي دون نبي. نعم.
وغيرة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي فهم حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فهل سبب دخولهم أنهم تركوا الأسباب المحرمة والمكروهة لأن تركها من كمال التوكل؟ وكيف يكون ترك الأسباب المحرمة من كمال التوكل علما بأنه يجب تركها؟ والذي
ترك الأسباب المحرمة والمكروهة، محرمة التي لا تصل إلى حد السن، محرمة التي لا تصل إلى حد السن، هذا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد. أما الأسباب التي تصل إلى حد السن فهذه تركها واجب ترك المشرك. والذي في حديث الترغيب انهم تركوا اسباب المحرمه كالطيره او اسباب المكروهه كالكي وطلب الرقيه في سؤال الناس هذا مكروه كره الكي. اما الاسباب التي ليست محرمه وليست مكروهه هذه لا باس بلحم بها. والله امر باتخاذ الاسباب ولا يقدح هذا في قوله من السبعين الالف اذا اقل بالاسباب التي ليس فيها كراهه وليس فيها تحريم.
فضيله الشيخ وفقكم الله,
السبعون الالف ياكلون ويشربون وهذا من الاسباب المباح. لا ترك الاكل والشرب ولا ترك الزواج تزوج ولا ترك اسباب المباح التي ليس فيها كراهه ولا تحريم هذه مما امر الله بالاكل بها ولا تنافي ثمن التوحيد بل هي من ثمن هي من ثمن التوحيد.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله, من وقع في خطأ في المنهج ووقع في بدعة فهل نتبرأ منه ولا نواليه؟ لأن بعض الإخوة يقول الذي لا يتبرأ من هذا فهو مثله, ويستند على كلام الإمام أحمد في الكرابيسي, فما قولكم حفظكم الله؟
نعم, صاحب البدعة ينهى عنها فإن أصر عليها فإنه يهجر, إذا صر عليها فإنه يهجر ولا يجالس لأن لا يؤثر على جلسائه. ومن أجل رجعه ورجع أمثاله فإما تحولا فإن ارتكب الحمد لله وإن لم يمتثل وأصر على بدعته فإنه يهجر. نعم. هذا إذا كان ما هو عليه بدعة, لأن بعض الناس كل شيء عنده بدعة إلا لما يعرف يكون بدعة. لا, ما هو بدعة البدعة, ما قالت البدعة إحداث شيء في الدين ليس منه, هذه هي البدعة. نعم. الله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني, الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله, الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله, لأن الذي يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويدعو إلى التوحيد لا بد أن يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله, فلا يكفي مجرد الدعاء إلى لفظها دون فهم وتفهيم لمعناه, ولا يكفي الدعاء إلى التوحيد دون معرفة معناه ومعرفة ما يضاد من الشرك. فلا بد أن الذي يدعو إلى الله لا بد أن يعرف ما هو التوحيد حتى يبينه لله, ويعرف ما هو الشرك حتى يحذر الناس منه. فلا يكفي أن يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله, وحدوا الله, اتركوا الشرك, ابتعدوا عن الشرك، ما يكفي هذا، بل لا بد ان يشرح لهم معنى التوحيد ومعنى لا اله الا الله، وان يشرح لهم معنى الشرك ويبينه لهم. وهذا معنى البصيره في قوله تعالى ادعو الى الله على بصير، ومعنى قوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. فلا يمكن ان يكون هناك حكمه وموعظه وجدال التي هي احسن الا اذا اتصف الداعيه الى الله بالعلم، فعرف الحق دعا اليه وعرف الباطل ونهى عنه. ولان كثيرا من المشركين قديما وحديثا كثير منهم يفسرون الشرك بانه عباده الاصنام فقط، انه عباده الاصنام فقط، واما دعاء الاولياء والصالحين والملائكه والرسل فيقول هذا ليس من الشرك، هذا توسل الى الله، وهذا وهذا طلب للشفاعه، فيفسرون الشرك بغير اسمه، يقولون الشرك هو عباده الاصنام، واما عباده الملائكه والاولياء والصالحين فهذا ليس شركا وانما هو تشفعا وتوسلا الى الله، فيسمون الشرك بغير اسمه. والتوحيد يقولون هو توحيد الربوبيه، يكفي ان تقر بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وان تعتقد انه لا احد يشارك الله في توحيد الربوبيه، وهذا هو التوحيد عندهم. واما الشرك في الالوهيه ودعاء غير الله واستغاثه بغير الله هذا لا يسمونه شركا ولا يضر عندهم بالتوحيد، التوحيد عندهم وتوحيد الربوبيه فقط، ولا يمكنون فيه توحيد الالوهيه، وبنوا كتبهم على هذا. فاي كتاب تقراه من كتب العقائد عندهم تجده يركز على توحيد الربوبيه، ولا ياتي ذكر لتوحيد الالوهيه ابدا، وهذا ليس هو التوحيد. لو كان هذا الى التوحيد، لو كان هذا هو التوحيد صار المشركون موحدين، لانهم يقرون به، وصار دعوه الرسول لهم الى التوحيد وقتاله لهم غير محله، لانهم موحدون يثبتون توحيد الربوبيه. ولاجل تلافي هذه الاخطاء لا بد ان يعرف الانسان ما هو التوحيد المطلوب وما هو الشرك المنهي عنه، حتى يكون على بصيرة من أمره ولا يلبس عليه هؤلاء. وهذا لا يكون إلا بتدبر الكتاب والسنة. التوحيد يؤخذ من الكتاب والسنة، الشرك أيضا يؤخذ من الكتاب والسنة، لا من اصطلاحات الناس واعتبارات الناس، بل يؤخذ التوحيد من الكتاب والسنة، ويؤخذ الشرك ومعرفته من الكتاب والسنة. أما اصطلاحات الناس تسمياتهم فهذه لا قيمة لها إلا ما وضح الكتاب والسنة. ولذلك المصلي رحمه الله جاء بآيات أربع وجاء بحديث، لأن المصدر في معرفة التوحيد ومعرفة الشرك هو الكتاب والسنة، ليس من قول فلان أو علام أو اصطلاح الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية، لا، ليس هذا هو المصدر الذي أمرنا باتباعه، وإنما المصدر كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأصل وهو التوحيد، وما يضاد هو الشرك مصدر في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى كتاب الله عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك. وكذلك إذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك بدون متعقدات وبدون تطويل وبدون صعوبة. هو يكتب الحمد لله. الآية الأولى قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية بينت أن دعاء غير الله من الأولياء الصالحين والملائكة أنه شرك. وهؤلاء يقولون لا الشرك وعبادة الأصنام فقط. فإن الملائكة والأنبياء الصالحون ليسوا أصنام. ومع هذا سمى الله من تقرب إليهم بشيء من العبادة سماه مشركا. وهذه الآية بعد قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهل الأصنام تتقرب إلى الله وتبتغي إليه الوسيلة؟ وهل هي تخاف عذاب الله وترجو رحمته؟ يرجون رحمته ويخافون عليه. هل الأصنام تنام؟ جمالات الأصنام جمالات لا يكون الخوف والرجاء إلا من العباد. فسمى دعاءهم وعبادتهم شركا. قال يدعون من دون الله يدعون من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم. الزعم هو الكذب. زعمتم انهم شركاء لله عز وجل وهذا باطل. وزعم باطل لان الزعم هو الكذب من دونه اي غير الله. والامر هنا قل ادعوا امر تعجيل وامر استنكار مثل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. امر تهديد تعجيل واستنكار وليس هو طلب. ولم يطلب منهم ان يدعوا غير الله ولكنه من باب الاستنكار والتعجيل وبيان بطلان هذا العمل. فلا يملكون كشف الضر عنكم اذا نزل بكم مرض. هذه المعبودات مطلقه سواء كانت من الاحجار او من الاشجار او من الملائكه او من النبيين او من الصالحين كلها لا تملك كشف الضر. فان الذي يملك كشف الضر بعد نزوله هو الله سبحانه وتعالى. لا احد يرفع الضر عن الناس اذا نزل الا الله جل وعلا. لا يملكون كشف الضر عنه ولا تحويله اي ولا نقل المرض وتحويله من مكان الى مكان. فلا احد يستطيع نقل المرض من عضو الى عضو او من انسان الى انسان او من بلد الى بلد. ما احد يستطيع هذا الا الله سبحانه وتعالى. فاذا كان كذلك فهي عاجزه والعاجز لا يطلق للعباده. ثم قال جل وعلا أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون. الذين يدعون أي المشركون. وفيه الحج تقدير أولئك الذين يدعونهم يدعونهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء المدعوون هم عباد يتقربون إلى الله للعبادة ويبتغون إلى ربهم الوسيلة وهي القرب منه سبحانه وتعالى. الوسيلة هي القرب وهي الأعمال الصالحة التي تقرب من الله جل وعلا. هذه الوسيلة أليست الوسيلة لا يكون عباد القبور أن يجعل بينك وبين الله واسطة تتوسل به إلى الله؟ ليس هذا هو الوسيلة. الوسيلة التي أمر الله باتخاذها هي الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القرب منه سبحانه وتعالى، وذلك بعبادته. فلا يقرب إلى الله إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. هي الوسيلة المطلوبة، الأعمال الصالحة سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله، وليست الوسيلة لاتخاذ أشخاص بين العبد وبين الله جل وعلا. هذا فعل المشركين، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ولهذا قال أيهم أقرب. هذا تشكيل الوسيلة، يعني يطلبون القرب إلى الله سبحانه وتعالى، الوسيلة هي القرب. أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته، صاروا مستنكرين، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، دل على أنهم عباد محتاجون إلى الله ولا يصلحون للعباد. وهذه الآية عند الجمهور نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح، يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا. الله أخبر أن الملائكة وأن المسيح عليه السلام وأن عزيرا كلهم عباد من عباد الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وما داموا كذلك فهم لا يصلحون للعباد. وقيل نزلت في أناس كانوا يعبدون نفرا من الجن، كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم عابدوهم أنهم أسلموا، فأخبر الله عنهم أنهم أصبحوا مسلمين، وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فتبين بهذا أنها لا تصلح عبادتهم، لأنهم هم أنفسهم عباد ومحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إبطال عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء والصالحين، وأن الشرك ليس خاصا لعبادة الأصنام كما يقوله الجهال أو المعاندون، بل هو عام في كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو جن أو إنس أو ملائكة أو رسل أو أنبياء أو أولياء أو غير ذلك. كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو شرك، وليس خاصا بعبادة الأصنام. فلا دلت الآية الكريمة على أن الخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة، الخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة. وفي هذا رد على الصوفية الذين لا يعتبرون الخوف والرجاء، وإنما يقولون نحن نعبده بالمحبة فقط. أما الذي يعبده رجاء لجنته وخوفا من النار هذه عبادة التجار، يتاجرون مع الله، ولكننا نعبده لأجل أن ننام قيمة، لا طمعا في جنته ولا خوفا من النار، كذا يقولون. وصاروا بهذا أفضل من هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الملائكة. الله أخبر أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، وفي هذا رد على الصوفية في هذه المقالة الشنيعة، وهو إسقاط الخوف والرجاء من العبادة والاقتصار على المحبة فقط. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني. هذه فيها تفسير شهادة لا إله إلا الله. قال لأبيه أقرب الناس إليه تبرأ منه ومن عباده وهو أقرب الناس إليه تبرأ من محبته وموالاته وهو أقرب الناس إليه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون براء يعني بريء ومتبري منكم ومن معبوداتكم. وأصل البراءة البعد عن الشيء والانقطاع عنه فهذا فيه المقاطعة للمشركين والمقاطعة لمعبوداتهم الابتعاد عنهم. إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني هذا هو معنى لا إله إلا الله سلام لأن فيه نفي وفيه إثبات. إنني براء هذا نفي مثل لا إله إلا الذي فطرني هذا فيه الإثبات إلا الله. فهذه الكلمة تتضمن معنى الشهادة لا إله إلا الله فهي تفسر لا إله إلا الله وأن معناها البراءة من الشرك وأهله وعبادة الله وحده لا شريك له هذا معنى لا إله. فإذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فهي فسرت لا إله إلا الله تماما واسترجل تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هذه الآية فسرت لا إله إنني براء هذا فيه النفي إلا الذي فطرني هذا فيه الإثبات كان اشتملت على النفي والإثبات وإخلاص العبادة لله والبراءة لنفسه. منين جبنا تفسير لا إله إلا الله؟ جبناه من عندنا جبناه من القرآن لا دخل لأحد فيه لا لفلان ولا لعلان إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني هذا هو تفسير شهادة لا إله إلا الله وليس معناها لا قادر على الاختراع ولا على الخلق والرزق إلا الله كما يقوله علماء الكلام فإن هذا لا يزيد على توحيد الربوبية وليس هو المطلوب. وفي الآية البراءة من الشرك وأهله وأنه من معنى لا إله إلا الله فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يتبرأ من الشرك وأهله فإنه لم يقلها حقيقة وإن تلفظ بها ما دام لا يتبرأ من الشرك وأهله فإنه لم يقل لا إله إلا الله حقيقة وإن قالها لفظا. قال وجعلها كلمه اي هذه الكلمه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني جعل هذه الكلمه باقيه في عقله في ذريه ابراهيم فلا يزال في ذريه ابراهيم من يقول هذه الكلمه ويدعو اليها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فأحيا ملة إبراهيم ودعا إلى هذه الكلمة وجاهد عليها هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية السلفة وقال في الآية الثالثة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هذه الآية في الرد على اليهود والنصارى أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم الأحبار جمعوا حبر وهو العالم من علماء اليهود و أو حضر، يجوز الكسر ويجوز الفتح، إبل أو حضر. والرهبان هم العباد جمع راهب وهو العابد، وهذا عند النصارى، الرهبان عند النصارى والأحبار عند اليهود. هاتان الطائفتان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث صاروا يطيعونهم في معصية الله، فيحللون لهم الحرام فيستحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. اتخذوهم أربابا من دون الله في التحليل والتحريم، وهذا من التحليل والتحريم هو من معنى لا إله إلا الله، حق لله جل وعلا، لا يجب لأحد أن يحلل أو يحرم إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حلل أو حرم من عند نفسه فقد جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. ومن أطاعه في ذلك، من أطاعه في ذلك وهو يعلم أنه يحلل ويحرم من عند نفسه، فقد اتخذه ربا وشريكا لله سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وحتى الرسل المسيح ابن مريم رسول من عند الله، الرسل لا يحللون ويحرمون من عند أنفسهم، وإنما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، يبلغون عن الله ولا يخترعون شيئا من عند أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا سبحانه عما يشركون. هذا فيه تحريم طاعة العباد، تحريم طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه وتعالى، وأن من أطاعهم في معصية الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هل يفصل التوحيد أيضا؟ هذه الآية تفصل التوحيد، وهي أن الطاعة المطلقة في التحليل والتحريم لله جل وعلا، فما أحله الله هو الحلال وليس من حق أحد أن يحرمه، وما أحله الله وما حرمه الله فهو الحرام وليس من حق أحد أن يحلل أبدا، لا الرسل ولا الأحبار ولا الرهبان ولا غيرهم، هذا حق لله جل وعلا. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: وتفسيرها الذي لا إشكال فيه، يعني تفسير هذه الآية، طاعة العلماء والعباد، العلماء يعني الأحبار والعباد يعني الرهبان في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا تفسير الآية. فطاعتهم في معصية الله يخالف التوحيد ويخالف لا إله إلا الله، لأن من معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله أن لا يحلل ويحرم إلا الله سبحانه وتعالى. وأما رسله فإنهم مبلغون عن الله عز وجل. فالذي يصل إلى الناس التحليل والتحريم ويطيعهم في ذلك من غير معرفة الدليل والمستند من كتاب الله وسنة رسوله اتخذهم أربابا من دون الله. ولهذا يروى أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، كان نصرانيا من بلاد الطيب، أبوه حاتم الطائي الجواد المشهور، وكان أبوه على النصرانية وكذلك حاتم على النصرانية. ثم أسلم عدي رضي الله عنه، أسلم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، فلما سمع هذه الآية وهي تتحدث عن اليهود والنصارى اتخذوا أخبار الله ومالهم من دون الله أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم، يعني فهم أن العبادة هي الركوع والسجود لهم، فبين له صلى الله عليه وسلم أن العبادة ليست قاصرة على الركوع والسجود والذبح لهم والنذر لهم، ليست قاصرة على ذلك، بل تشمل طاعتهم في معصية الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال قلت بلى. قال لتلك عبادتي فتلك عبادتي ولو لم تركع لهم تسجد لهم تذبح لهم تنذر لهم. فطاعة المخلوقين في معصية الخالق وفي التحليل والتحريم من غير دليل هو عبادة لهم. لكن إن كان هذا الذي تبعهم متعمدا وعالما فعلهم هذا فهو مشرك للشرك الأكبر مخرج من الملة، وإن كان غير عالم بذلك هذا هو الشرك الأكبر. يكون معذورا لأنه جاهل بهذا الأمر، ولكن يجب عليهم يتعلم ولا يبقى على جهله. والآية الرابعة وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد هم الشركاء، يتخذون من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء وشبها لله، المثل والشبيه والنظير. اتخذوهم أندادا في أي شيء، في الركوع والسجود والذبح والنذر لا، في المحبة يحبونهم كما يحبون الله عز وجل، هذا هو الشرك في المحبة. والمحبة هي أعظم أنواع العبادة، فمن أحب أحدا مثل محبة الله وخضع له وذل له كما يخضع لله ويذل لله هذا هو الشرك الأكبر. فليس الشرك قاصرا على الذبح والنذر، بل وأعظم ذلك المحبة. الذين يحبون الأصنام ويحبون عبادة القبور ويحبون عبادة الأولياء والصالحين هؤلاء يحبوا مع الله وأشركوا بالله في نوع من أعظم أنواع العبادة وهي المحبة. يحبونهم كحب الله، فدل على أن التوحيد شامل لجميع أنواع العبادات، وأن الشرك ليس قاصرا على عبادة الأصنام، وإنما هو شامل لكل من جعل له شركة مع الله جل وعلا في أي نوع من أنواع العبادة، سواء كان حجرا أو شجرا أو صنما أو وثنا أو جنا أو إنسا أو ملائكة أو أنبياء أو رسل أو أولياء أو صالحين أو غير ذلك. العبادة حق لله جل وعلا، فمن أشرك فيها أحدا مع الله كائنا من كان فهذا هو الشرك. هذا تفسير التوحيد، تفسير الشرك يؤخذ من هذه الآيات. ثم عقد ذلك رحمه الله في الحديث الصحيح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في الصحيح من صحيح مسلم عن طارق بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله حسابه على الله. تعلق تحريم الدم والمال بشيئين، بشيئين: الأول النطق لا إله إلا الله، الشيء الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلا يكفي النطق لا إله إلا الله من غير كفر بما يعبد من دون الله. فمن اعتقد أنه لا إله إلا الله في قلبه ولكن لم ينطق بلسانه هذا ليس بمسلم، وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق. لابد من النطق والتصريح لأن يقول لا إله إلا الله. ولا يكفي هذا، بل لابد أن يخبر بما يعبد من دون الله. فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله من الأولياء والصالحين والقبور والأشجار والأحجار هذا ليس من أهل التوحيد وليس بموحد، بل هو مشرك وإن كان يقول لا إله إلا الله لأنه لا قوى حوله بفعله. ولهذا قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا يمكن الإيمان بالله دون الكفر بالطاغوت. يعني يقول أنا ما أعلم من الناس، أنا لا أعبد إلا الله وأنا أخلص أنواع العبادة لله، ولكن هؤلاء الذين يدعون القبور والأضرحة ما علي منهم ولا أحكم عليهم بالكفر ولا بالشرك، ما علي منهم ولا هذا ما يصلح، يواليهم ويحبهم ولا يتبرأ منهم، فهذا ليس بمواقف لأنه لم يتبرأ من الشرك ولم يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فلم يجعل النطق بها سابيا ولم يجعل الكفر بما يعبد من دون الله كافيا في القلب دون النطق، بل لا بد من الامرين، النطق باللسان والعمل بمعنى لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعتقد بطلانه وتبرأ من اهله، هذا هو التوحيد، هذا هو تفسير التوحيد، قول لا اله الا الله مع الكفر بما يعبد من دون الله. فلا اله الا الله كما سبق لكم لا تنفع الا بسبعه شروط، اولها ان يكون عارفا بمعناه، الثاني ان يكون عاملا بمقتضاه، الاهم شروط لا اله الا الله معرفه معناها والعمل بمقتضاه، والا مجرد كلام ترديد للا اله الا الله وهو لم يترك عباده غير الله او تركها ولم يتبرع من الشرك واهله، فهذا لا يعتبر من اهل التوحيد ولا تنفعه لا اله الا الله. فهذا بيان عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان عظيم وقيد ثقيل لهذه الكلمه، الراوي المقصود مجرد النطق بها، بل لا بد من العمل بمدلوله، وهو افراد الله بالعباده وترك عباده ما سواه. فالذي يدعو الناس الى لا اله الا الله يجب ان يبين لهم هذا، ان يبين لهم معناها وان يبين لهم مقتضاها ويبين لهم شروط، بقيه الشروط ما تكفي المجملات، واذا كل على ما هو عليه نطلب منكم قول لا اله الا الله، ما في هذا، قولوا لا اله الا الله وهم يعبدون الله، اليهود يقولون لا اله الا الله وهم يعبدون عزيرا، والنصارى يقولونها وهم يعبدون المسيح ابن مريم، ولم يقولوا مؤمنون بقول لا اله الا الله فقط، عباد القبور كلهم يقولون لا اله الا الله، ولهم اوراد صباحيه ومسائيه يقولون لا اله الا الله بالمئات والالاف صباحا ومساء، لكن مع هذا يعبدون القبور ويذبحون لها وينذرون لها، فهم لم يتركوا عباده غير الله عز وجل. اذا ما معنى لا اله الا الله؟ هم مجرد له الفقر. قال رحمه الله وشرط هذه الترجمه ما بعدها من الابواب، ابواب الكتاب الباقيه كلها من هذا النوع في بيان التوحيد والنهي عن الشرك، جبت الحلقه والخير، التبرك بالاسلام والاحجار، الطيره الى غير ذلك، السحر، الكهانة، كل الأبواب العاشرة كلها من تفسر التوحيد وتفسر لا إله إلا الله، فهي امتداد لهذا الباب، امتداد لهذا الباب، كل كتاب التوحيد يدور على هذا المعنى، على بيان التوحيد وبيان الشرك حتى يكتمل لله. فهذا الكتاب من أعظم الكتب نفعا، لأنه بين التوحيد وبين الشرك لا من قوله او من قول فلان او علان، وانما من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قوله وشهادة أن لا إله إلا الله من عقد الدال على المدلول.
الدال الذي هو لا إله إلا الله على المدلول أو التوحيد من أجل البيان، عقد من أجل البيان، وأيضا ليبين أنه لا فرق بين التوحيد وبين لا إله إلا الله، لا فرق بينهما. نعم،
لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة.
نعم،
وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث.
نعم،
لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. قوله
من أهل الجهل والإلحاد، يعني بعض الأنفاق من أهل الجهاد والإلحاد، هذا خطأ مقطع، من أهل الجهل ما هو الجهاد. نعم،
قوله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعون أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين.
أولئك الذين
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك،
يدعوهم أهل الشرك. نعم،
ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزيز، فهؤلاء دينهم التوحيد، وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
أي المسيح وعزيز وأمه وعزيز والملائكة كلهم هذا وصفهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهم عباد فقراء إلى الله يتوسلون إليه بالطاعة فلا يصلحون للعبادة. لا،
فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه وهذا الذي يقربهم إلى الله، أي إلى عفوه ورضاه. ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره، وذلك هو توحيده.
الذي يرجو غير الله ويخاف من غير الله هذا ليس من أهل التوحيد، أنه أشرك في عبادة الرجاء وعبادة الخوف. نعم،
وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله.
الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحون كلهم ينكرون الشرك بالله عز وجل، ويدعون الناس إلى التوحيد. فلما مات الأنبياء والرسل عبدوهم من دون الله وهم لم يرغبوا بذلك في حياتهم. نعم،
ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم،
ويوم القيامة يجحد هذه المعبودات عبادة من عبدها، يكفرون يعني يجحدون وينفون ذلك. الملائكة يقولون لم تعبدونا ولم نأمركم بذلك، إنما الذي أمركم بذلك الشيطان. أما الملائكة عليهم السلام فهم لا يأمرون إلا بعبادة الله، كذلك الأنبياء والمرسلون يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم ويقولون نحن ما دعونا الناس إلا إلى توحيد الله ونهينا عن الشرك. نعم،
وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
نعم،
وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام.
وهذا جدا، لأن فيه من يفسر الشرك لأنه عبادة الأصنام، ويدعو أن المشركين مقتصرون على عبادة الأصنام، هذا هو الصحيح. يكون منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشياطين، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. ولهذا يقول الشيخ في في القواعد الأربع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس متفرقين في عباداته، متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ليسوا مقتصرين على عبادة الأصنام. لا.
وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر.
الذي دعاء الغائبين ولو كانوا أحياء مثل الملائكة مثل المسيح عليه السلام، ولو كانوا أحياء ومثل الجن ولو كانوا أحياء، ما داموا غائبين فلا يدعون، الغائب لا يدعى، إنما يطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه من نفع أو إعانة، الحي الحاضر يطلب منه ما يقدر عليه من إعانة على حاجة أو نفع أو قرض أو غير ذلك، أما الذي فلا يطلب منه شيء والغائب لا يطلب منه شيء أبدا. لا.
فأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك هنا فيما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة فتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنجيد، فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
فالمشركون الذين دعوا عيسى وعزيرا والملائكة خالفوا من يدعون، لأن من يدعونهم هم من أهل التوحيد ومن أهل العبادة، وهؤلاء الأتباع من أهل الشرك، فلا علاقة لهم بعيسى ولا علاقة لهم بالملائكة ولا علاقة لهم بالأولياء والصالحين.
وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله.
الوسيلة هي الأعمال الصالحة، هذه هي الوسيلة، لا كما يقوله الزهار لأن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله في قضاء حوائجك كما يقولون، هذا لم يشرعه الله، الله ما أمرنا باتخاذ الوسائل بل أمرنا بدعائه المباشر، فادعوا الله مخلصين له الدين، أمرنا بدعائه مباشر، وقال ربكم ادعوني فاستجب، ولم يقل ادعوني بواسطة السلام أو توكلوا إلي بفلان، هذا من القول على الله بلا علم.
وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله.
ولهذا لما دعا جنون عليه السلام وهو في الغم والحرب رسل إلى الله بالتوحيد، قال ماذا في الظلمات أن لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بالتوحيد. نعم.
ومن التوسل إليه التوكل بأسمائه وصفاته،
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توكلوا إليه بها، فتقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي، إلى آخره، يتوكل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
ومن التوكل إليه التوكل بأسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان تديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وقوله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
توسل إلى الله بأسمائه وصفاته وتوصيفه، هذا هو التوسل المشروع.
وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك، فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه.
وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة، يتوسل إلى الله بطاعته وعبادته، كما توسل أصحاب الغار، توسل أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة، توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. هذا توسل بجره لوالديه، وهذا توسل بأداء الأمانة، وهذا توسل إلى الله بالعفة وإحسان فرده، ففرج الله له. توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، هذا من الوسيلة النافعة.
فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، لا بما يكرهه ويأباه من الشرك.
لا بأن تتخذ بينك وبين الله واسطة من المخلوقات يتوسط بينك وبينك، هذا تنقص لله عز وجل وتشبيه له بملوك الدنيا لا يستجيبون الا بالواسطة الشفعة عندهم والوزراء عندهم. اما الله جل وعلا فانه لا يتوسط عنده بأحد، وانما يدعى مباشرة ويطلب منه مباشرة سبحانه وتعالى. والرسول حينما يدفع لا يدفع مباشرة، وانما يدعو الله اولا ان يعلم له، يدعو الله أن يأذن له ويسجد بين يدي ربه ويدعوه حتى يؤذن له بالشفاعة. نعم.
لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون، وقوله سبحان الله وما أنا من المشركين.
سبحان التسبيح هو التنزيه، نزه نفسه عن الشرك.
نعم. وقوله مثل الإنسان على من اتخذ الشفعاء، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
والله جل وعلا لم يشرع لنا اتخاذ الوسائل من المخلوقات بيننا وبينهم. أتنبئون الله بما لا يعلم، كل ما لا يعلمه الله فهو مخال. والله لا يعلم أنه أن بينه وبين خلقه وسائل في قضاء حوائجهم. نعم.
وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، يأمر عباده بإخلاص العبادة له وينهاهم عن عبادة ما سواه ويعظم عقوبته، كما قد جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فلم يقبلوا، فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك، وقالوا لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وقالوا لهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. الآيات. وقالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وقالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا.
فكذب لم يقبلوا دعوة الرسل وأرادوا البقاء على ما وجدوا عليه آبائهم، اعتاروا عن اتباع الرسل باتباع آبائهم وعيالهم، واعتاروا عن التوحيد بالشرك. نعم.
فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما بعث إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قلت وهذا لا يخالف ما تقدم.
هذه معنى الآية تفكر بعدة معنى، تفكر بالتفسيرين أنها نزلت في من يعبد الملائكة وعيسى وعزيرا، وتفكر بأن هذه القوم يعبدون ناسا من الجن فأسلموا. الآية تشمل.
نعم. قلت وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من الأولين والآخرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذه الآية، وهذه الأقوال كلها حق. فإن الآية تعظم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر.
والمفسرون اختلفوا في تفسير الآية، وليس هذا اختلاف كبار، فإنما هو اختلاف تنوع، تكون الآية تدل على عدة معاني وكل واحد يأخذ بمعنى بمعنى من معانيها. نعم.
وقوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الآية الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم،
وجعلها كلمة يعني لا إله إلا الله.
وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد بها فوضعت له، فعبر عن المنفي بها بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عما أثبتته بقوله إلا الذي فطرني، فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن هذا التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. قال العماد بن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله.
جعلها كلمة، جعلها الله جل وعلا كلمة باقية في ذرية إبراهيم، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يخلص العبادة لله عز وجل. نعم.
جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسجي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق.
فدل على أن الشرك ليس مقطوعا على عبادة الأصنام.
لا. قال السدي استوقحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال
استوقحوا الرجال يعني أخذوا بأقوال الرجال ولم يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، لأن التوحيد والشرك والعبادات والحلال والحرام يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله، ولا تؤخذ من العوام وما عليه الآباء والأجداد وما عليه الأقدمون، هذا فيه المشركين. نعم. الذين يعارضون الرسل بما عليه آباءهم وأجداد حصول من عند الله وجاء بفرع الله تعارضونه بما عليه الكفرة والمشركون والآباء والأجداد، هذا معناه تمرد على عبادة الله سبحانه وتعالى.
قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا.
هذا يشمل كل من أخذ اجتهاد مجتهد من الفقهاء بدون معرفة الجميع، لابد أنه يعرف المستند، أو أشد من هذا إذا عرف أن قول هذا الفقيه مخالف لكتاب الله ولسنة الرسول، ولكنه أخذ به لأنه يوافق هواه أو يأخذ رغبة الناس والعياذ بالله، كما يفعل بعض المغرورين في تلمسون من الكتب أقوال الرخص وأقوال الفقهاء ولو خالفت نصوص الكتاب والسنة، هذا أمر يدخل في طاعة الأحجار والرغبات. نعم.
ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فصار ذلك عبادتهم وصاروا به لهم أربابا من دون الله. وقد قال الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقوله والمسيح ابن مريم. وقوله والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله. وقد قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه يجب على كل مسلم أن يأخذ دينه من الكتاب والسنة مباشرة حتى في مسائل العقيدة، لأنه حصل خلاف بين الناس في فهم الكتاب والسنة، وكل شخص منا مطالب بما في الكتاب والسنة فقط. أرجو توضيح هذا الأمر حفظكم الله.
على كل عنده أهلية مثل مجلس الإمام أحمد أو مالك أو أبي حنيفة أو العلماء المجتهدين، الله يطول ياخذ من الكتاب والسنة. أما اللي ما عنده أهلية فهذا ما ياخذ مباشرة، لأن ما عنده أهلية كيف ياخذ من الكتاب والسنة وما عنده أهلية للاستنباط ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل والعام والخاص؟ هذا ما يجوز ان ياخذ كتاب السنه مباشره، بل عليه ان ياخذ بين اقوال السلف واقوال العلماء الموثوقين الذي يظهر عليها الدليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحه حديث عدي بن حاتم وهل طاعه اي مخلوق في الارض في معصيه الله هي عباده له؟
نعم، نوع من العبادة، طاعته في معصية الله نوع من عبادته، لكن إذا كنت تعرف أنه مخالف لكلام الله وكلام الرسول وأطعته، وأن تعرف أنه يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، هذا شيء كلام حلته ربا. أما إذا كنت لا تعرف فهذا شيء أكبر، لأن استخفرت الواجب للسلف شوف مستنده وتسأل عن قوله هل هو صحيح أو هو صحيح، أصلا على طول من باب الثقة المطلقة. لا،
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول لأن الدين
لا حديث عدي بن حاتم قالوا فيه مقال في سلبه، لكن معناه صحيح، معناه صحيح يوافق الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه الله اتخذوهم في أي شيء، أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وقال الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فجعل من صفاتهم التي أوجبت كفرهم وقتالهم أنهم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم، أنهم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. نعم، فغير لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل يحرمون ما حرموه هم أو حرمه لهم أشياءهم ومسموعوه. نعم.
فغير الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول لأن الدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل من نوح وحتى محمد هو الإسلام، وأنه لا ينبغي القول قبل الإسلام لأن الإسلام لم يكن قبله دين؟
الإسلام العام ما عليه جميع الرسل، الإسلام العام هو عبادة الله بما شرع في كل وقت بحسب، جميع شرائع الأنبياء كلها إسلام، لكن بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ونسخت الشرائع الثالثة صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وصار ما نسخ ليس إسلاما، من تمسك به فليس هو على الإسلام. الإسلام هو طاعة الله في كل وقت بما شرع، والذي شرعه الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دعاء الإنسان للغائب الحي مثل قول المرأة تريد تخويف أبنائها يا فلان فتقصد الأب لتخويف أبنائها وهو غائب حتى يهدأ الأبناء، هل هذا يعد من الشرك؟
ما هو طيب، هذا ما هو طيب، إن جاء الغائبين ما هو طيب، فلا تنعسون هذه الغائبين، لأن هذا يدعي للشرك في المستقبل، أو يربي الأولاد على دعاء الغائبين، يربيهم ويخوفهم ويبعث في قلوبهم الخوف وينشأون على هذا الخوف من غير الله.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في لفظ الدعاء الذي ذكر في الكتاب التوسل بالتوحيد والأسماء والصفات، هل يصح لفظ الفرج ولفظ الحمام؟
الحمام ما جاء في الحديث الذي ذكر الثالث، إنما جاء أنت المنان، هذا ورد نبي صلى الله عليه وسلم، أما الحمام فلا نظر في حديث.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يكفر المشركين أو توقف في الحكم عليهم هل يكفر حتى لو كان متأولا، وما الدليل على ذلك حفظكم الله؟
هذا ما فيه تأويل ولا يصلح للتأويل، المشركون يجب أن يكفر، الكفار يجب أن يكفر، ولا فيه تأويل، فالذي يتوقف في تكفيرهم هذا كافر مثله، لأنه لم يعتبر الكفر كفرا، ومن لم يعتبر الكفر كفرا صار كافرا.
نعم. رضي الشيخ وفقكم الله، هل الرد على أهل البدع الموجودين في عصرنا الحاضر والذين يفسرون لا إله إلا الله بغير المعنى الصحيح مثل التبليغ وغيرهم، هل يعتبر هذا من تفرقة الكلمة؟ هل الرد على أهل البدع الموجودين في عصرنا الحاضر الذين يفسرون لا إله إلا الله بغير المعنى الصحيح مثل التبليغ وغيرهم، هل يعتبر هذا من تفرقة الكلمة؟
هذا واجب وهو من جمع الكلمة وليس من تغيير الكلمة، خلف هذه الأمور تفريق للكلمة، أما النهي عنها والدعوة إلى التوحيد هذا دعوة إلى جمع الكلمة، لأن الكلمة لا تجتمع إلا على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، أما ترك هذه المباني القبيحة وهذه المباني الباطلة تنتشر بين الناس هذا من تفريق الكلمة، الناس ما تبرزوا إلا بسبب اتباع أهوائهم وإعراضهم عن كتاب الله عز وجل، هذا الذي سبب الفرقة، أما لو اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا التفرق. نعم. وتفكير لا إله إلا الله بغير معناه الصحيح هذا يصل إلى حد الكفر إذا فكرت، لأن معناها عبادة، لأن معناها توحيد الربوبية فقط، هذا يصل إلى الكفر لأنه جحود لتوحيد الألوهية وجحود لرسالات الرسل، لأن الرسل جاءوا بتوحيد الألوهية، الذي يجحد توحيد الألوهية أو يكتفي بتوحيد الربوبية هذا ليس على دين الرسل والعياذ بالله. نعم.
وغيرة الشيخ وفقكم الله، كيف كانت لا إله إلا الله محمد رسول الله كفيلة في عصمة دم صاحبي أسامة أو خالد بن الوليد في الحديث المشهور؟
نعم، لو قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يرى عمله، فإن ظهر منه ما يخالف لا إله إلا الله حكم بردته، وإن لم يظهر منه ما يخالف لا إله إلا الله فهو مسلم، الذي يقول لا إله إلا الله يقبل منه ويمسك عنه، فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، وإن لم يظهر منه ما يخالفها فهو مسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا رد أن خطبة الجمعة من أهم وسائل الدعوة، وعندما نقوم بمناصحة بعض الخطباء ليقوموا بالإكثار من الدعوة إلى التوحيد أو التحذير من الشرك أو الدعوة إلى الصلاة والأمر بالمحافظة عليها لكثرة المتخلفين عنها، تجد هذا الخطيب لا يرضى بذلك ويقول هي أشياء معلومة وراسخة في الذهن، والدعوة إليها قد يكون فيها إمداد للناس قد يكون فيها إملالا للناس لأنها معلومة عندهم، فأرجو توجيه فضيلتكم.
هذا خطأ، مو كل الناس معلومة عندهم، كثير من الناس يجهل هذه الأمور، وأيضا الذي يعلمها قد ينسى وقد يغفل عنها فيذكر بها، فيدعو إلى التوحيد في الخطبة، يدعو أيضا إلى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجيب في الخطبة موضوعات متعددة تأثر على موضوع واحد لا يحتاجه الناس في عبادتهم في عقيدتهم في معاملاتهم، ما يتكل على مثلا موضوع واحد يرده في كل جمعة في كل خطبة، لن ينوع حسب حاجة الناس، ولكن يركز على التوحيد دائما أول الخطبة ومن خلفها في التوحيد، ثم يتطرق بعد ذلك إلى ما يحتاجه الناس في معاملاتهم في عباداتهم في أمور يقعون فيها ومخالفات تطلب منهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التوسل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
توسل بالجاه بدعة، لا يجوز التوسل بجاه النبي ولا بغيره، وهو بدعة ووسيلة إلى الشرك، ما في دليل على التوسل بجاه الرسول ولا بجاه غيره، ما في أي دليل، والعبادات توقيفية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشرك الأصغر ينافي أصل التوحيد أم ينافي كماله؟ وهل الشرك الأكبر هو الذي ينافي أصل التوحيد فقط دون غيره؟
الشرك الأكبر ينافي التوحيد، والشرك الأصغر ينافي كماله، وقد يتطور الشرك الأصغر ويصير شرك أكبر فينافي التوحيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القول بالحوار بين الأديان إذا كان في ذلك إظهار للحق على الباطل؟
يكفينا أن نقرأ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفيه الرد على أهل الباطل، ولا نجلس وإياهم نتحاور وإياهم نقيم ندوات أمام العالم وأمام الناس، هذا فيه خلط بين الحق والباطل، وهذا يعطي أن هناك شك في صلاحية الإسلام وبطلان ما عداه، هذا الأمر لا يجوز التهاوز به، والذين دعوا إليه من اليهود والنصارى يريدون أن يطفئوا نور الله وأن يقولوا إن الإسلام إما باطل وإما أنه مساوي لغيره من الأديان، مساوي للكفر والشرك في عبادة المسيح وعزير، تعالى الله عن ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى بدأ شرك القبوريين أو بمعنى آخر من الذي أنشأه ودعا إليه حفظكم الله؟
شرك بعبادة القبور بدأ بعد القرون المفضلة، بعد القرون الثلاثة المفضلة، حينما جاءت الفرق من الباطنية والشيعة والباطنيين والقرابطة فبنوا على القبور، فحدث عند ذلك الشرك بالقبور على أيدي الشيعة الفاطميين وغيرهم، والصوفية أيضا الذين يغلون في الأولياء يغلون في سادتهم يعتقدون فيهم النفع والضر يدعون على قبورهم، فالشرك في هذه الأمة حدث بسبب فئتين، فئة الأولى الشيعة الذين يعظمون أهل البيت ويدعون على قبورهم، والفئة الثانية الصوفية الذين يعظمون مشايخ الطرق، يعظمون مشايخ الطرق، وإذا ماتوا بنوا على قبورهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن من ترك واجبا عليه خوفا من الناس فإن هذا من الشرك، أرجو أن توضحوا لنا هذا مع التمثيل حفظكم الله.
اي نعم، من ترك واجبا ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او من الاحد هذا الشرك الاصغر، ان يعتبر من الشرك الاصغر، هو من الشرك الاكبر، من الشرك الاصغر، لانه خاف المخلوق ولم يخف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ساعد في بناء كنيسه في بلد المسلمين سواء كانت هذه المساعده في التبرع بأرض للكنيسة أو بماله، هل يعد هذا كفرا وما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز بإجماع المسلمين، لا يجوز أن يمثل اليهود والنصارى وغيرهم من الملل الكافرة من بناء لعابدهم في بلاد المسلمين لا يمكنون من هذا، خصوصا في جزيرة العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فلا يجوز هذا العمل، فلا تجوز المشاركة فيه ولا الدين به، ويجب مناصحة من جهل هذا الأمر وأذن له عن جهل، يجب مناصحته والتفات إليه أو الاتصال به، لأن الله أن يهدي، لأن ربما يجهل هذا الأمر ويبين له ويوضح له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس وخصوصا الشباب يتبرك بزميله على وجه المزاح، يعني يمسح جسم زميله بيديه ثم يمسح نفسه وهو لا يعتقد أي شيء في ذلك، ما حكم هذا العمل؟
هذا لا يجوز، يعتقد ترى مشركا، وإن لم يعتقد هذا تشبه بأهل الشرك، وربما يصير اللبس يصير جد فيما بعد أو يقتدي به غيره. على كل حال مسألة الكفر والشرك لا يجوز فعلها لا جادا ولا مادحا ولا هازلا، أنت ساهل في شأنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال قائل إن عبارة عليه الصلاة والسلام لا تقال إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأنبياء فيقال عليه السلام فقط، فهل هذا صحيح؟
من قال هذا؟ ما قاله أحد فيما عنه، يقال عليه الصلاة والسلام لأي نبي، ولا يخط نبي دون نبي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي فهم حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فهل سبب دخولهم أنهم تركوا الأسباب المحرمة والمكروهة لأن تركها من كمال التوكل، وكيف يكون ترك الأسباب المحرمة من كمال التوكل علما بأنه يجب تركها؟ والذي
ترك الأسباب المحرمة والمكروهة محرمة التي لا تصل إلى حد السر، حرم عادتي لا تصل إلى حد السلم، هذا من كمال التوحيد، من كمال التوحيد. أما الأسباب التي تصل إلى حد السلم فهذه تركها واجب، ترك السلم. والذي في حديث السبعين أنهم تركوا أسباب المحرمة كالطيرة أو أسباب المكروهة كالكي وطلب الرقية والسؤال الناس، هذا مكروه كره السيد. نعم. أما الأسباب التي ليست محرمة وليست مكروهة هذه لا بأس بها، والله أمر باتخاذ الأسباب، ولا يقدح هذا في قوله من 70,000 إذا أخذ بالأسباب التي ليس بها كراهة وليس بها تحريم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
70,000 يأكلون ويشربون، وهذا من الأسباب المباح، لا ترك الأكل والشرب ولا ترك الزواج تزوج ولا ترك باب المباح التي ليس فيها كراهة ولا تحريم، هذه مما أمر الله من أخذ بها، ولا تنافي كمال التوحيد، بل هي من كمال التوحيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وقع في خطأ في المنهج ووقع في بدعة فهل نتبرأ منه ولا نواليه؟ لأن بعض الإخوة يقول الذي لا يتبرأ من هذا فهو مثله، ويستند على كلام الإمام أحمد في الكرابيسي، كما قولكم حفظكم الله.
نعم، صاحب البدعة ينهى عنها، فإن أصر عليها فإنه يهجر، إن أصر عليها فإنه يهجر ولا يجالس، لأن لا يؤثر على جلسائه، ومن أجل ردع وردع أمثاله ينصح أولا، فإن ارتكب الحمد لله، وإن لم يلتزم وأصر على بدعته فإنه يهجر. نعم. هذا إذا كان ما هو عليه بدعة، لأن بعض الناس كل شيء عنده بدعة، كل الذي ما يعرف يكون بدعة، لا ما هو بدعة، البدعة ما قالت، البدعة إحداث شيء، إحداث شيء في الدين ليس منه، هذه هي البدعة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.